بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من الواضح أن الإنسان في هذه الحياة يسلك ويتحرك على أساس علمه وإدراكه. الطفل الذي لا يعلم ولا يدرك أن الحديد محمات لا يكترث أن يضع يده عليها، والذي لا يعرف أن السلك فيه كهرباء لا يكترث أن يلتقط ذلك السلك. علم الإنسان هو الذي يحركه وليس وجود واقع الأشياء. هلأ كلنا في هذا المكان المبارك جالسون بهدوء وروية، ولكن لو افترضنا أن شيئا خطرا كان قرب أحدنا مثل حية سامة أو ما شابه، إذا كان لا يعلم بها يبقى مطمئنا، ولكن إذا كان يعلم بها فإنه سيفر. ليس وجود الشيء هو الذي يحرك الإنسان، الذي يحرك الإنسان هو علمه بالشيء، هو إدراكه للشيء. من هنا ركز الإسلام كثيرا على مسألة الإدراك وعلى مسألة العلم. وبما أن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب كل الأمور لتأتي صورها وماهياتها إلى ذهنه، نجد أن الإسلام دعا الإنسان إلى ترتيب أولوياته حتى تكون تلك العلوم وتلك الإدراكات نافعة في مسيرة حياته، لأن الإنسان بالنهاية له هدف. ذهنه ونفسه ليس جهازاً عليه أن يملأه بالمعلومات كيفما كان، وإنما يوجد هدف لابد للإنسان أن يلاحظ ما يأتي إلى ذهنه وإلى نفسه بما يحقق له هدفه. لذا دعا الإسلام إلى العلم النافع، مش إلى العلم، أن يكون العلم هو العلم النافع. والعلم النافع نجده في الفقه الإسلامي ضمن إطارين. الإطار الأول هو الإطار النافع على المستوى الاجتماعي، ما ينفع الناس، وما ينفع الناس من علوم مطلوبة هي حاجات ضرورية للمجتمع، جعله الإسلام ضمن قائمة الواجبات الكفائية، مثل علم الطب، مثل علم الهندسة الضرورية، مثل أي علم من العلوم التي يحتاج إليها المجتمع. ولكن مع أهمية هذه العلوم ومع ضرورتها ومع الدعوة إليها ومع التشجيع عليها، ركز الإسلام على علم مطلوب من كل واحد، الهندسة، الطب، العلوم الأخرى هي واجبات كفائية، إذا قام بها البعض سقط التكليف عن البقية إذا كان هذا البعض يكفي المجتمع. ولكن هناك علوم مطلوبة من كل واحد، من كل شخص بدون استثناء، وهذا المطلوب هو ما عبر عنه النبي في حديثه بما يدخل في دائرة العلم النافع. في مسجد النبي صلى الله عليه وآله رأى النبي أحد الأشخاص قد تحوكم حوله الناس، فسأل من هو هذا؟ قيل إنه العلامة. سأل علامة بأي شيء؟ قالوا له إنه أعلم الناس بأنساب العرب، فمتحوكمين حول الناس عم يسألوا أنا شو نسبي، أجدادي، سلسلة الشجرة تعيش. ينفع من علمه ولا يضر من جهله، إنما العلم ثلاثة. البداية النبوية إنه لابد أن يلاحظ الإنسان العلم النافع، مش كيف ما كان يعمل حشو لدماغه وحشو لذهنه وحشو لنفسه. إنما العلم ثلاثة، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. المقصود من الآية المحكمة ما يعبر عنه بعلم العقيدة. الآية المحكمة الآية الدالة على وجود الله، الدالة على حكمة الله، الدالة على بقية صفات الله، والسنة القائمة المراد منه علم الفقه، والفريضة العادلة المراد منه علم الأخلاق. هاي ثلاث علوم هي علوم أساسية في تكون الشخصية الإنسانية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تحقق هدفها من هذه الحياة. لأن الإنسان في هذه الحياة دوره أن يسلك، أن يسير. لذلك تكرر في القرآن الكريم، تكررت ألفاظ الصراط والسبيل، اهدنا الصراط المستقيم. السبيل، الصراط، كلمات رائجة، هما كلمتان من كلمات رائجة في القرآن الكريم، لأن دور الإنسان أن يسير. حينما يسير لابد أن يحدد الغاية، إلى أين. هذا من أين يعرفه؟ من علم العقيدة. ولابد أن يحدد القوانين التي عليه أن يكون مراعياً لها في سلوكه. هذا أين يدرسه؟ في علم الفقه، هو علم قوانين الطريق. ولابد أن يعرف الروحية، لأنه ليس مادياً مادية تامة، وإنما له روح. لابد أن يراعي الجوانب الروحية والمعنوية حينما يسلك هذا الطريق ليتكامل أكثر فأكثر. من هنا كانت هذه العلوم الثلاثة هي علوم مطلوبة من كل واحد. أولها علم العقيدة، أولها أن يحدد الإنسان، أن يجيب على تساؤلات أساسية. أنا إلى أين ذاهب؟ هل ينتهي بي الأمر بالموت وينتهي كل شيء؟ إذا كان الأمر ينتهي بي بالموت، ما أنا أغير سلوكي. بينما إذا كان هناك حياة ما بعد الموت، لسلوك آخر. يعني إذا واحد إنسان يعرف حاله أنه سيبقى في لبنان وسيموت في لبنان، ساعتها بيعمل حسابات يبني بيت في لبنان. هل يبني بيتا في بلد آخر وهو يعرف أنه لن يذهب إليها؟ أبدا. بس لو بيعرف حاله أنه بده يبقى بلبنان سنة ولكنه سيمكث في بلد آخر 60 سنة وهو يريد أن يكون له بيت في لبنان هذه السنة ثم يريد أن ينتقل ليمكث 60 سنة في بلد آخر، بأي بيت بيهتم أكثر؟ صحيح أنه بيرتب وضعه لسنة في لبنان، ما عم بقول بيهمل، ولكن بيكون عقله بالستين، عقله بالبيت الآخر. العقيدة هي التي تجيب على تساؤلات أساسية، وهذه العقيدة هي التي تصنع الإنسان، هي التي تصنع المواقف، هي التي تصنع عدم الاضطراب، تصنع الاطمئنان، هي التي تجعل الإنسان ثابتاً حتى لو سخر منه الناس طالما عنده عقيدة. يعني هلأ إذا إجا واحد جابوا له شي سلك كهربائي إذا وقعت يده عليه يموت، هو يعرف ذلك لأن قوة الكهرباء قوة بدرجة عالية جداً. قاموا الناس قالوا له أنت واحد جبان ما بتحط إيدك عليه، إذا كنت شجاع حط إيدك عليه. هو بيعرف لما يوضع إيده عليه بده يموت، بيوضع إيده ولا لا؟ يا محلى كلمة جبان، ما لما يحط إيده عليه بده يموت. لك لو ضلوا يقولوا عنه جبان طول حياته جبان ما بيحط إيده عليه، ما بيعرف حاله إنه بيموت. طب إذا ضغطوا عليه ضغطوا عليه. الإنسان الواعي حتى لو أن كل المجلس أصحاب المجلس بالآلاف ومئات الآلاف بيقولوا له جبان ما بيوضع إيده عليه. ليه؟ عنده عقيدة، هو يعتقد أنه إذا وضع يده على السلك سيموت. بينما إذا إنسان لا شايف قدامه سلك، قد يكون كهرباء، لا قد يكون مش كهرباء، أصلا ما بيحتمل يكون كهرباء احتمال عالي جدا. قاموا صاروا يضغطوا عليه جبان جبان، قد يحط إيده عليه. هلأ إذا كان كهرباء بيموت، بس هو عنده احتمال، احتمال قد يكون ضئيل، قد ينضغط لأنه عنده احتمال ضئيل. مع أنه حتى في هذا الموقف الكثير من الناس حتى لو كان الاحتمال ضئيل طالما هو يحتل أنه سيموت ما بيحط إيده عليه، لأن المحتمل قوي، قوة الاحتمال تحرك الإنسان. بس كمان الاحتمال قد يلعب دوره. لذلك منلاحظ مثلا النبي نوح سلام الله تعالى عليه، قال له الله سبحانه وتعالى اصنع السفينة، بالروايات ضلوا 10 سنين يصنع السفينة. وين؟ بالصحراء، بالصحراء، بالصحراء. سفينة، حدا بيصنع سفينة بالصحراء؟ ما في لا نهر ولا بحر. وسفينة مش سفينة يعني لقاله لعائلته، سفينة بده يطلع فيها بقية الناس والحيوانات، بيطلع فيها حيوانات كمان، يعني سفينة كبيرة بده يطلع فيها ما يؤمن الحياة الإنسانية الثانية. نوح صاحب الإنسان صاحب الحياة الإنسانية الثانية، انقطعت الأولى وبدأت الثانية بنوح. فتصوروا قديش حجم السفينة، صار يصنع سفينة. طب هلأ الناس بشكل طبيعي، هؤلاء الذين كانوا غير مؤمنين كانوا يمرون أمام نوح، شو بدوا يقولوا عنه؟ مجنون. طبيعي يقولوا عنه مجنون، واحد ما بيؤمن بيطلع حدا بيعمل سفينة بوسط الصحراء بيضلوا 10 سنين، وشو وقتها؟ مش مثل هلأ يعني إنه مناجر وفي مسامير جاهزة. هو بده يروح يقطع الخشب وبده يحطبهم وبده يجيب الحديد ليعملهم مسامير، يعني هو التفاصيل اللي هي بتكون بنية أساسية لصناعة السفينة هو بده يعملها، ما في مصانع. فيشوف الناس نوح عم يروح يشتغل، حسب تصوير القرآن الكريم إنه مكان صنع السفينة كأنه أصبح مكانا هو للنزهة لكي يستهزئ الناس من نوح، إنه امشوا نستهزئ من نوح، امشوا نسخر من نوح. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، مش إنه مرات بيسخروا مرات ما بيسخروا، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. تصوروا هلأ نبي نوح ملا موقف محرج، موقف محرج. صوروا لك واحد يقولوا عنه يا محلى كلمة جبان، بالعقل الإنسان قيمومته بعقله، عم يقولوا عنه مجنون. لك قولوا كلمة ثانية سخروا، مش عم يقولوا عنه مجنون بالمعنى البحث العلمي، عم يسخروا استهزاء، شيء يثير عصبية الإنسان العادي، يثير غضب الإنسان العادي. هذا مقلب الناس، طلعوا بنوح. نوح صاحب عقيدة، نوح كان يعرف بأن هذه السفينة ستنقذ بقية البشرية وستحقق الولادة الثانية للبشرية. بما أنه كان يعرف هكذا، مش أنه لما كانوا يمروا ناحيته كان يقول يا رب شو هالموقف اللي حطيتني فيه، ويصفر ويحمر ودخيلك يا رب ارفع عني هذا الموقف. أبدا، كان عنده موقف آخر. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أما هو إنا نسخر منكم كما أنتم تسخرون. اللهم صل على محمد. هني كانوا يضحكوا عليه يستهزئوا، وهو كان يضحك عليهم يستهزئ. شوف المقلب المعاكس، يطلع يقول انه يا حرام شو عم يعمل، ويطلع فيهم يا حرام بكره بدهم يغرقوا. ما هو عنده ثقة، هو عنده عقيدة. الإنسان اللي بيكون عنده عقيدة بيكون ثابت في حياته. هلأ بيسأل واحد مثلا انه مثلا عندنا نحن مصافحة المرأة غير المحرم غير الزوجة انه حرام. هلأ هاي بتسبب حرج، طبيعي بتسبب حرج. اي واحد هلأ تجي وحدة تمد ايدها بده يمد ايده بينحرج. لو كنت انا في نوع من الحرج، ما في واحد يطلع منا انه لا انه هاي ما فيها حرج، لانه هي قد تفكر اشياء ثانيه، خاصه اذا ابتلى الانسان بمجتمع اخر لا يفهم فقهنا ولا يفهم عقيدتنا، انه بصير انه في نوع من الحرج. طيب يجي واحد بيسال انه مولانا بيجوز ولا لا، تقول له حرام، بقول لك في حرج، بقول لك ايه يا اخي، ما هذا الحكم مبني على الحرج، والمبني على الحرج لا يرفعه الحرج. ما هو في حرج بشكل عام، في حرج فيه، يعني ترفعه الضرورة انه في شيء كتير كبير، مش الحرج العادي. ما الحرج العادي لو انه الحرج العادي بيرفعه ما كان في تشريع، اصل التشريع كان التغى، كان من الاول انه بيجوز، بس بما انه في تشريع والتشريع مبني على الحرج بده شيء على كتير من الحرج. وبيحاول الواحد هلأ، كثير من الناس بيحاولوا أنه يلاقوا مخارج، بركي بجوز، بركي شي مخرج معين، واوا واوا من الأسئلة. هلأ يسأل واحد له حق يسأل، بس هي هاي المرأة افترضنا أنه لو كان يعرف أنه عندها مرض معدي بإيدها أو في بإيدها مثل ما بيقولوا الجمرة الخبيثة، بحيث لما يلمسها بدها تنتقل لقلو بتموته، هذا أنا قلت له سلم عليها، بقول لي مرحبا حرج ولا لا؟ لأنه في خطر، في خطر. المسألة هي تتبع الاعتقاد، حينما يكون معتقدا بأن هذا الفعل يؤدي إلى هذه النتيجة اعتقاده يحركه. مسائل الاعتقادية هي مسائل أساسية في بناء الإنسان، لأن هذه المسائل هي التي تقرر سلوكه، هي التي تقرر مساره. من هون النبي صلى الله عليه وآله قال إنما العلم ثلاثة، أول شيء آية محكمة، أول شيء إنه تثبت عقيدتك. ولا ليش نحن عندنا ناس مش متدينين؟ إذا واحد بيقول ليش واحد بيكون مش متدين، في مثل عربي بيقول وهب الأمير ما لا يملك. كيف بيحكوا إذا واحد تعبان بحياته لمجمع مال، بيعطي المال لابنه، بيروح ابنه بيبهور فيهن وبيصرفهم، بقول هذا مش تعبان بماله. ما بيقولوها كثير هاي الناس، لو تعبان فيهم ما كان عملها. اللي بيتعب بالمال هو اللي بيحافظ عليه. واحد تعبان بملكه لصار ملك، لصار امير، اجا ابنه متربى على الملعقة الذهبية مثل ما بيقولوا، بيصير يستلشق بالأمارة، بيقول وهب الأمير ما لا يملك، بيعطي هذا بيعطي هذا، مش تعبان بالملك ولا تعبان بالملك، فبيصير يعطي من هون من هون. الإنسان الغير متدين هذا لا يملك، لو أنه يملك العقيدة لما كان وهبها. لو كان يملك الكنز الإلهي الذي شرفنا الله تعالى به لما انحرف. المشكلة الأساسية في الانحرافات اللي بنشوفها أو في المسلكيات الخاطئة أو في السلبيات التي نراها في حياتنا، واحد ما بيعرف. وإلا الله سبحانه وتعالى ليش شرع التشريعات؟ ليش وضع هاي السبل؟ نحن نؤمن بأن الله تعالى غني، غني يعني هو لا يحتاج لشيء ولا يريد منا شيء، كل ما جعله هو لنا، ما في شيء لإله. إذا كان كل ما جعله هو لنا، نحن نخطئ حينما لا نلتزم، لأننا نؤذي أنفسنا، فقط نؤذي أنفسنا. والإلزامات الشرعية التي تأتي أنه حرام واجب، ما هي مثل ما نحن من ربي أولادنا. طب هلأ الطفل الصغير بحب اللعب، بحب اللهو، البي والأم ما بيفيوه الصبح على المدرسة ومرات غصب عنه يروح يتعلم، وما بيتضايق لما يروح يتعلم. لما يمرض الولد ويكون من الضروري أن تعطيه دواء، بس الدواء مر ما بياخده، مش غصب عنه بتعطيه الدواء؟ إذا ما أخذ هو بينضر، بس هو لا يدرك، هو طفل لا يدرك المعنى الحقيقي أن الأب والأم ينطلقان من مصلحة الولد لمستقبل الولد، بس في إلزام تعطيه الدواء بالقوة، تخليه يدرس بالقوة بس لمصلحته. هذا نوع من التشبيه للبرنامج الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الذي ذكرته بعد الأخلاق الروحية التي تحدثت عنها بالسنة، السنة القائمة. الفقه، الفقه هو يأتي من العقيدة. حينما نعتقد بأن الله تعالى هو غني وحكيم لا يريد منا شيئا ويضع الأمور في موضعها المناسب، ما شرعه هو عبارة عن برامج لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، برامج سعادة. نحن من نخطئ، نحن من غلط، هو لا يريد إلا سعادتنا. حتى إذا واحد بيفكر بأي شغلة حرام بيفكر فيها، بس يفكر بأثارها ونتائجها هي عليه. حتى أن هناك اتجاها قويا في مذهبنا إنه الحرام لما واحد يعمله والواجب لما واحد يعمله، هيدي إلى انعكاسات في نفسه كالانعكاس التكويني، انعكاس تكويني. يعني كل واحد منا في مساره يبني جنته ويبني ناره، هو يبني جنته هو يبني ناره. إنما يأكلون في بطونهم نارا، عم يأكلوا هني حلو، بس ما اليتيم ما بيقول سيأكلون نارا. إنه مسألة النار ليست مسألة جزاء قانوني سيكون بعد ذلك مفصولا عن الفعل، بل النار هي نتاج تكويني لفعل الإنسان في حياته الدنيا، بس بيكون بالدنيا مبنج، يوم القيامة يفك عنه البنج فيجد نفسه نارا، يجد نفسه مشتعلة، يجد جهنم في نفسه. والإنسان الذي يصلح نفسه حينما يكشف ذلك الغطاء ويفك عنه المخدر سيعيش في أرقى حالة السعادة في جنته، هو الذي بناها، هو الذي أشعلها، وهو الذي عمرها. الله تعالى أرشدنا أنه يا جماعة هذا برنامج، هذا برنامج بيسبب سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، امشوا عليه. شو بدكم على مستوى الفردي بتعيشوا سعادة، على مستوى الاجتماعي حتى تربط الأمور، علي حققوا نصرتي وعلي النصر، إن تنصروا الله ينصركم. حتى على المستوى الاجتماعي، حتى بتقولوا أنا بكفل حالي فرديا، بس كيف بدي أكفل المجتمع؟ رتبوا أمور المجتمع، امشوا مثل ما بدي وسترون ما يبهركم. نحن في لبنان رأينا ما أبهر العالم، نحن في لبنان لما هذا المجتمع مشى وسلك بما يريده الله سبحانه وتعالى، أين كنا وأين أصبحنا؟ بس أنه حقق الشرط، انصروني، اعملوا بتكليفكم، اتبعوا قيادتكم الشرعية والولي الشرعي، امشوا بإخلاص وحكمة وأنا علي النتائج. وعلى مستوى الفردي حينما تتبعون هذا البرنامج فإن البرنامج سيوصلكم إلى الجنة وقبلها إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة. هذا البرنامج الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى دعا الإنسان أن يدخل فيه، ودعا جماعة أن يدرسوه جيدا ليدرسوه، ليدرسوا البرنامج. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، عم خفف عليكم، ما بدي كلكم تروحوا وتدرسوا البرنامج بشكل تفصيلي، خلي جماعة منكم يروحوا يدرسوه ويرجعوا يبلغوكم يا للبرنامج، برنامج السعادة. فلولا نفر، فلولا تحضيضية حثية يعني انفروا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة منكم مجموعة ليتفقهوا في الدين، بيتعلموا البرنامج. التفقه في الدين، الفقه هو العلم المنقوش، مش العلم الذي يأتي ويذهب، العلم الثابت الذي ينقش في الذهن والنفس. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنتوا عليكم طائفة منكم تروح تتفقه، وهو الطائفة من المتفقهين والفقهاء تجي بتبلغكم الدين. وهذا البرنامج بده دراسة، هذا البرنامج مش ملقى في قلب كل رجل منكم بالعلم اللدني، لا لا، هذا بده دراسة، بده درس. من هون نجد أن الإسلام حث على التفقه. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. صلاة، صوم، حج، اتفقه في الدين، الفقه في الدين أفضل عبادة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كمال المؤمن في ثلاث خصال. الخصلة الأولى الفقه في الدين، أول خصلة الفقه في الدين، ثم يتبعها قائلا: والصبر على النائبة والتقدير في المعيشة. بس أول خصلة الفقه في الدين. الإمام القاضي عليه السلام يقول فيما ورد عنه: تفقه في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة. مفتاح البصيرة هو الذي يفتح بصيرتك، ينور قلبك، هو الذي يضيء طريقك في مسار تكامل الإنسان. والشرع الحنيف فصل أنه يا جماعة تفتوا الفقه في الدين مش معناته أنه بالعبادات عم بحكي، عم بحكي بكل أنحاء الحياة. الفقه في الدين يعني أي خطوة تخطوها في حياتك لابد أن تعرف هل يرضى الله عنها أو لا. فكما كان يقول الإمام علي عليه السلام: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، كان يقول أيضا: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. واحد بده يتاجر، قبل ما يتاجر يدرس أحكام التجارة، بيقع بالحرام مرات ويأخذ المال من مشتبهاته ومصرحاته فيكون العبء على ظهره والمهنأ لغيره. حتى أن أهل البيت عليهم السلام، أن أهل البيت عليهم السلام حتى دخلوا بعض التفاصيل لينظموا برنامجنا، إنه بالقليلة بالقليلة لك يوم بالأسبوع، يوم بالأسبوع إذا بده يبرمج واحد حياته يخليه يتفقه بالدين. نجد أن الحديث الوارد يحث قائلا: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. ولك ولو أسبوع واحد عنده مسائل، عنده كذا، يروح يحضر دروس، محاضرات، يسأل عالم، بس إنه يعمل برنامج. وقد حثت الأحاديث أن يكون هذا التفقه في بيت الله، في المسجد. من هنا نجد أن أهل البيت عليهم السلام يقولون في حثهم على ذلك: من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه. واحد بيروح على المسجد مرات لا يصلي حقه، المسجد للصلاة، بس في ناس بيروح على المسجد لا يسمع كلمة، كلمة دينية، هو قصده يسمع الكلمة، قصده يقعد مع عالم الدين يسأله أسئلة، مقصوده الأساسي، قصده يحضر درس فقه، عم نعطى درس فقه، إما أن يتعلم أو أن يعلم. طب راح هلأ قديش، وين بيته، وين المسجد، قديش أخذ معه الوقت، وقديش في جهد، شو هو الثواب؟ من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله مرة دخل إلى المسجد فوجد أناسا يدعون الله وأناسا يتعلمون، قال كلا المجلسين إلي خير أو إلى خير، أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وأما هؤلاء فيدعون الله. أم أشار للمتعلمين قال ولكن هؤلاء أفضل، ثم جلس معهم. اللهم صل على محمد. هول بس لما يكون في شي كلمة شي خطبة هول اللي بيصلوا يلتفتوا، إنه استماع الفقه والدين أفضل من الصلاة، أفضل من الصلاة الخاصة طبعاً، مش عم بحكي عن أساس الصلاة أو العبادة الخاصة. إنه واحد أحد العلماء مرة دخل لمسجد، إنه في ناس شو بيكون بذهنهم، عم بده يعطي محاضرة، طلع هيك ناس، ناس عم يدعوا، ناس عم يقرأ قرآن. هلأ شايف بعض الناس عم يقرأ قرآن وحاملين مسبحة وقاعدين بالمجلس عم يطلعوا فيه. هلا شو بذهن الواحد؟ انه بده يعمل تجاره اكثر مع الله سبحانه وتعالى. بيقول بقرا قران وبسبح وبسمع. قام قال لهم انه صار يفصل بين المسائل. قال لهم هلا في ناس بده يكسبوا اجر عم يقرا قران، في ناس بده يكسبوا اجر عم بيسبحوا، حتى يزيدوا المساله بيقرا قران وبيسبحوا بيسمعوني. اللي ما بده يسمعني يطلع يقرا قران خارج القاعه، يسبح خارج القاعة، وهون خليه واحد بس العلم، على أساس أنه العلم والفقه والتفقيه والتفقه هو أساس حتى لقراءة القرآن، هو أساس للصلاة. شو كل واحد بيصلي صلاته مثل الآخر؟ فقهه، علمه، إدراكه، معنوياته هي أساسية في قبول الصلاة. كم من قارئ للقرآن يقرأ ولا يفقه شيئا؟ شو القصة؟ صح القرآن له بركة خاصة، حتى لو واحد قرأ القرآن ما فهم شيء له بركة، حتى ضلنا محافظين عليها المسألة الأساسية. بس فرق كبير بين واحد يقرأ القرآن ويتدبر وبين واحد يقرأ القرآن مش عم يفهم كتير، فرق كبير. من هون النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على مسألة ضرورة التفقه، وقال كثير من الحالات نحن بين هلالين مذهب أهل البيت عليهم السلام أحد أهم مميزاته التي تميزت عن غيره هي العلم والفقه والعقيدة والفكر، وإلا شو أزمة الخوارج كانت وما أزمة التكفيريين اليوم؟ هلأ تجدون بعض التكفيريين اليوم بيصلوا أكثر مننا وبيقروا قرآن أكثر مننا وبيصوموا أكثر مننا وبيمارسوا عبادات أكثر مننا، عبادات خاصة، ولكنهم لا يفقهون ولا يفكرون ويظنون أنفسهم بأنهم سيسلكون باب جهنم وهم يطرقون أبواب جهنم، يفكرون أنفسهم بأنهم سيطرقون باب الجنة وهم يطرقون أبواب جهنم، لأنهم ما عندهم هذا الإدراك، ما عندهم هذه الخلفية. من هون دعا النبي صلى الله عليه وآله بشكل أكيد وحثيث، ودعا أهل البيت عليهم السلام إلى تشكيل المعرفة، الفكر، التفقه، ليسلك الإنسان بشكل صحيح. وإلى الخوارج من أصعب ما مر على أمير المؤمنين عليه السلام وحرب الخوارج، لأنهم كانوا ناس متعبدين قارئين للقرآن، من الداعين، من المتنسكين، من البكائين، بس آخر شيء ما كانوا من الفقهاء المتفقهين الداركين العارفين، لا لا، كان عندهم سلوك عبادي خاص لم ينطلق من خلفية معرفية وإدراكية. شو كان مآلهم؟ حاربوا إمام زمانهم وقطب الرحى وسيد الأوصياء علي بن أبي طالب، حاربوا إمام الزمان، وصلوا لمرحلة يرفعوا سيوفهم في وجه الإمام علي عليه السلام حتى قتلوه، وهم عباد الزمان، حتى قتلوه. من هون منلاحظ أنه أهل البيت عليهم السلام من نبيهم يؤكدون على الإدراك وعلى العلم وعلى الثقافة وعلى الفقه، حتى لا يسير الإنسان كحاطب ليل، حتى يبقى ممسكاً بسلوكه على أساس الهدف الذي أدركه بعقله وعقيدته وقطعه ويقينه. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد بأن العلم النافع هو العلم الذي يكون فيه الأخلاق والمعنويات ويكون فيه الفقه، ولكن هذا وتلك لابد أن ينطلقا من عقيدة ثابتة هي التي تحرك الإنسان وتضيء مساره. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.